بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها المشكورة والمذكورة في نشر العلم والمعرفة في أوساط المجتمع، كما أشكر أيضا جمعية دار البر على جهودها أيضا في قضية الدورات والدروس وفي مسألة الثقافة الإسلامية المعتدلة والمتزنة، فأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. لا يخفاكم بأن حصتي هي التعليق على الورقات للإمام الجويني، وبالأمس تولى فضيلة الدكتور عبد الله الكمالي حفظه الله الحصة التي كانت مقررة لي، وذلك لوجود درس آخر، فأشكره وأسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. وسأتولى الفترتين يعني بعد المغرب وإن شاء الله بعد العشاء، وغدا هو المجلس الأخير. طبيعة الحال لا يخفاكم بالنسبة للورقات، ترددت في البداية هل أنهيها في 3 مجالس، وهذا يتطلب الإسراع في التعليقات أو في الشرح مثلا، ويقوم فقط على تفكيك العبارة، أو أنني أشرح الشرح الذي نحتاجه جميعا، إلا أن هذا يقود إلى قسمة الشرح إلى أكثر من دورة. وبعد مشاورة لطلبة العلم الأفاضل، ترجح عندي من أشار إلي بمسألة الشرح، بمعنى أننا نشرح ونقف مع المسائل، خاصة وأن الدروس هذه والدورات مسجلة يرجع إليها، فإن شاء الله سنأخذ القدر الذي يسمح به الوقت من الشرح، ثم في الدورة القادمة وهي قريبة إن شاء الله تعالى نكمل بقية التعليق على الورقات. قبل أن أبدأ أو نبدأ، أذكر مسائل على سبيل السرعة. أولا، بالنسبة للورقات هي منسوبة إلى الإمام الجويني نسبة صحيحة، ولذلك تلقاها العلماء بالقبول على أنها منسوبة لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، بالنسبة للورقات اشتملت على أغلب مسائل أصول الفقه، وهي المسائل المهمة في هذا الفن، المسائل المهمة في هذا الفن، فهو لم يستوعب المسائل كلها، مسائل أصول الفقه، وإنما أتى إلى أهمها. المسألة الأخرى، أن هذه الورقات في واقع الأمر هي من الكتيبات أو من الرسائل أو من المتون التي حقيقة محل قبول عند أهل العلم، محل قبول عند أهل العلم، ولذلك يوصون بقراءتها وبحفظها وبشرحها. هناك متون كثيرة في أصول الفقه، لكن حازت الورقات قصب السبق في مسألة العناية، عناية أهل العلم، ولذلك تصدى لها العلماء شرحا وتوضيحا وبيانا. الأمر الآخر، أن الجويني رحمه الله تعالى يعني فاتته مسائل يراها كثير من أهل العلم أنها مهمة في أصول الفقه، لكن هو على شرطه قال هذه ورقات، وورقات يعني تشير إلى جمع القلة إلى أنها قليلة، فعذره في هذا أنه قدم الكلام على مسألة فوات بعض المسائل بقوله هذه ورقات. أيضا الورقات هذه محل انتقاد عند أهل العلم في بعض الجوانب، منها قضية الترتيب فبعض العلماء يرى بأن الجويني لم يرتب الترتيب الذي عليه علماء الأصول، والواقع بأن الترتيب هو الذي مشى عليه غالب العلماء، إلا أنه قد يقدم شيء ويؤخر شيء، وهذا لا يضر بمسائل هذه الرسائل، والكمال لله تعالى ولكتابه جل وعلا وتقدس. ونحن لا يخفاكم بأن الوقت قصير، ونحتاج أن نستثمر هذه المجالس الثلاثة بالشرح والتعليق على ما يمكن يعني الوقوف عليه في هذه الفترة البسيطة. الآن يقرأ الشيخ خالد المسألة الأولى ثم نبدأ بالشرح بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين.
الصوت زين؟ واضح الصوت؟ ما في صوت ها؟ أنا أشرح عندي صوت جيد؟ طيب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأنبه أيضا إلى أن ما يذكره بعض من طبع الورقات من خلال وضع عناوين، هذه ليست من الجويني، فالجويني إنما سرد هذه الورقات سردا، حتى إنهم اختلفوا في البسملة المذكورة في أول الكتاب، هل هي من الجويني أم من وضع النساخ؟ وبعض العلماء قالوا هي من وضع الجويني، لأن العلماء لا يمكن أن يفوتهم مثل هذا الأمر، اقتداء بكتاب الله عز وجل المبتدأ بالبسملة. كذلك قول الله عز وجل على في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك كتابة النبي عليه الصلاة والسلام البسملة في بداية الكتب. وأيضا بالنسبة للحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعض من طبع الورقات، قالوا بأنه مذكورة. وهل هي من كلام من كتابة الجويني أم من كتابة النساخ؟ الذي يظهر بأنها من كتابة النساخ، لأن الورقات هذه مختصرة ويسيرة، فافتتحها بالبسملة ثم شرع في ذكر المسائل. قال رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. أولا، أول المسائل والفوائد، قول المصنف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى الرسالة، إلى هذا المختصر، إشارة إلى هذا المختصر. قال: ورقات، جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة، من جموع القلة. والمعنى بأن هذه الورقات قليلة، ولذلك هي ما تتجاوز 7 ورقات أو 8 ورقات تقريبا، فهي ورقات قليلة. وقال ورقات. والأمر الثاني، قال رحمه الله تعالى: تشتمل، يعني تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه. إذن الورقات عنوانها ما هو؟ أصول الفقه، أصول الفقه. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول جمع فصل، وطريقة العلماء قديما كانوا يعنونون على الموضوعات في الكتاب الواحد بالفصل، والطريقة الأكاديمية الآن اختلفت، فالفصول تأتي وتندرج تحت الأبواب، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب، وتحت المطالب مسائل. والمعنى بأنه أراد أن يشير إلى موضوعات أصول الفقه، موضوعات أصول الفقه. قال: معرفة فصول من أصول الفقه. إذن أصول الفقه فن من الفنون، وهو من علوم الآلة، من علوم الآلة. لا يخفاكم بأن علوم الغاية أربعة تقريبا: علم العقيدة، وعلم الحديث، وعلم التفسير، عفوا علم القرآن، وعلم الفقه. وعلم الفقه هذه هي علوم الغاية، هذه التي إليها المقصد، ولذلك هي أساس العلوم. علم العقيدة المقصود ما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى، وأيضا عندنا القرآن وما يتعلق بعلومه، وعندنا الحديث، وعندنا الفقه. هذه هي أصول العلم. الطريق إلى هذه العلوم لا يمكن أن يمر إلا من خلال ما يسمى بعلوم الآلة. والعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في تبسيط العلم وتيسيره، ولذلك وضعوا هذه المقدمات وهذه المتون لغرض إتقان العلم الأساس الغاية. فمثلا القرآن صنعوا له قواعد التفسير أو مقدمة في التفسير، تجد العلماء في القديم والحديث يكتبون في مقدمات التفسير. لماذا؟ لأنه ما يمكن لأحد أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بعد أن يمر على مقدمة في التفسير. الحديث وضعوا مصطلح الحديث، مصطلح الحديث، ولذلك كثير من الناس الذين يخوضون بجهل في مسائل الأحاديث أو الأسانيد أو الكتب أو علماء الحديث، السبب في ذلك ما هو؟ عدم مرورهم على علم الآلة في هذا الباب، وهو مصطلح الحديث. عندنا علم الفقه مثلا، الفقه أيضا وضعوا له علوما وفنونا، هو يطلقون عليها علوم الآلة، مثل هذا الفن أصول الفقه. فلا يمكن أن تفهم الفقه فهما صحيحا إلا بعد أن تتقن أصول الفقه، هذه تسمى علوم الآلة. ولذلك أصول الفقه هي قواعد الفقه، هي الأدلة الإجمالية للفقه، هي لا تعتني بفروع الفقه، لا، هي تقود إلى فهم فروع الفقه، هي تقود إلى معرفة الأدلة الإجمالية، الأدلة أدلة الفقه، أدلة الفقه. إذن وهكذا بقية العلوم. فأصول الفقه أحد الفنون من علوم الآلة، من علوم الآلة. قال: فصول من أصول الفقه، من فصول من أصول الفقه. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. وذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الجملة. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، الأول أصول والثاني الفقه. طريقة العلماء في التعريف أن الجملة إذا كانت مركبة لا يعرفونها ابتداء إلا بعد أن يعرفوا المفردات، مفردات الجملة. فالجملة قد تشتمل على مفردتين أو على ثلاثة، فيعرفون كل مفردة على حدة، ثم يخلصون إلى ما يسمى بالتعريف اللقبي. أي نعم، يعني الجملة هذه المؤلفة من مفردتين أو ثلاثة مثلا، يعرفون كل مفردة على حدة، ثم بعد ذلك يخلصون إلى تعريف هذه الجملة بما يسمى بالتعريف اللقبي، يعني الذي هو الفن. الآن عندنا أصول الفقه كما قال المصنف رحمة الله عليه مؤلف من جزئين، مؤلف من جزئين، أصول وفقه، يعني مفردتين، مفردتين أصول وفقه. يعرف الآن الأصول على حدة، ويعرف الفقه على حدة، حتى يخلص إلى تعريف أصول الفقه كفن من الفنون. ولذلك قال: مفردين، مفردين، أصول وفقه، أصول وفقه. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه مسألة أخرى، قال: فالأصل، وهذه طبعا قاعدة مضطردة بالنسبة لطالب العلم، أمام كل جملة مشتملة على أكثر من مفردة فإنه يعرف كل مفردة على حدة، حتى يظهر له فيما بعد
التعريف على لهذا الفن أو لهذا الموضوع من الموضوعات. تلاحظون الآن الطلب الأكاديميين الذين يشتغلون بالرسائل الجامعية مثلا يطالبون في أول الرسالة بالتعريفات، لابد ما يقبل منه إلا أن يعرف، فيعرف مثلا موضوع الرسالة إذا كان مشتملا على أكثر من مفردة يعرف كل مفردة لوحدها، ثم بعد ذلك يخلص إلى التعريف المختار، وهذه ينتبه لها طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الآن ذكر تعريف الأصل، قال الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، ولذلك الأصل هو الأساس، الأصل هو الأساس سواء كان حسيا أو معنويا يسمى أصل، يسمى أصل. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمصنف رحمة الله عليه قال الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. من علماء الأصول من عرف الأصل بقوله ما يحتاج إليه غيره، قالوا ما يحتاج إليه غيره، والمصنف قال ما يبنى عليه غيره، وهذا تعريف استحسنه كثير من أهل العلم. والأصل في الاصطلاح يطلق على معاني عدة، الأصل في الاصطلاح يطلق على عدة معاني، منها الدليل، الدليل أيضا يطلق الأصل عليه، يعني مثلا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فنقول نحن أصل وجوب الصوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أصل وجوب الصوم. ذلك تجد هذا التعبير كثير في كلام الفقهاء، يقولون الأصل في كذا قول الله كذا، الأصل في كذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالدليل هذا أحد إطلاقات الأصل، فالأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، على الدليل. أيضا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة المضطردة، القاعدة المستمرة المضطردة، مثل قول الفقهاء أو كلام الفقهاء على أن إباحة الميت أكل الميت للمضطر، قالوا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، هكذا يقول الفقهاء. إباحة الميت للمضطر، تعرفون بأن الميت يحرم أكلها، لكن أبيحت للمضطر على خلاف الأصل. ما هو الأصل هنا؟ القاعدة، القاعدة المستمرة على حرمة أكل الميت. أيضا يطلق الأصل على المقيس عليه، المقيس عليه، وهذا طبعا سيأتي معنا في أبواب القياس، لأن القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. المقيس عليه هو الأصل، المقيس عليه هو الأصل، ولذلك المقيس عليه هذا أحد أركان القياس، ولذلك يعبر عنه بالأصل. كذلك من معاني الأصل أو من تعريفات العلماء الاصطلاحية على الأصل الترجيح، الترجيح. يقول بعض الفقهاء الأصل كذا يعني الراجح، في أبواب الفقه كثيرا ما يعبرون بالراجح، يعبرون بالأصل عن الراجح، يقول الأصل فيه كذا يعني، أو الأصل كذا يعني الراجح، الراجح. إذن الآن عرف المصنف رحمه الله تعالى المفردة الأولى وهي الأصل، الأصل، الأصل ما يبنى، ما يبنى عليه غيره أو ما يحتاج إليه غيره. المفردة الثانية الفقه، المفردة الثانية الفقه، وصول الفقه، إذن مركب إضافي، مركب إضافي. الفقه ما هو؟ الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. ونصوص كثيرة جاءت بالتعبير بالفقه بالمقصود عدم الفهم. وبعض العلماء انتقد هذا التعريف بالوقوف عليه فقط، وذهب إلى أن الفقه هو الفهم الدقيق. الفهم الدقيق قال لأن الفهم يستوي فيه العالم وغيره، وإن كان على درجات، لكن الفقه قدر زائد عن العلم. سيأتي معنا بعد قليل كيف أن المصنف رحمة الله عليه ذكر بأن الفقه أخص من العلم. العلم عام لكن الفقه أخص، وسيأتي التنبيه عليه. والفقه في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، يقولون هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه. والمعرفة هنا تشتمل على أمرين: اليقين والظن. اليقين والظن. اليقين هو ما أدرك إدراكا جازما، هذا هو اليقين، ما أدرك إدراكا جازما. وأما الظن ما أدرك على وجه راجح، ما أدرك على وجه راجح. وسيأتي معنا أيضا ترتيب المدارك التي يذكرها علماء الأصول، وهي العلم والظن والشك والوهم والجهل، ترتيبها سيأتي إن شاء الله في محله. والمقصود هنا بأن قول المصنف معرفة، هذه المعرفة تشتمل على أمرين: اليقين والظن. اليقين هو ما أدرك إدراكا جازما، مثل أن يعلم الإنسان بأن الصلوات الخمس واجبة، وبأن الزنا محرم، وبأن السرقة محرمة، هذا يقين، هذا يقين. ولذلك تجد الفقهاء يعبرون عن مثل هذا بقول: هذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني أمور يقينية. أما الظن فهو ما أدرك على وجه راجح، يعني بمعنى أن تردد بين أمرين لكن أحدهما أرجح من الآخر. وهذا هو أغلب مسائل الفقه، أغلب مسائل الفقه هي مسائل ظنية. يعني مثل مسألة مثلا الزكاة، عندنا الزكاة في أربعة أصناف، منها الذهب والفضة. بالنسبة للذهب المستعمل هذا محل خلاف عند أهل العلم، ولذلك جماهير أهل العلم، هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل؟ الجمهور يقولون لا تجب الزكاة في كل ما يقتنى، هذا من جنس القنية. الحنفية ذهبوا إلى وجوب الزكاة في جميع أصناف الذهب سواء كان مستعملا أو غير مستعمل. على هذا هذه المسألة تكون من الأمور اليقينية أم من الأمور الظنية؟ الظنية. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، فهناك تردد بين قولين لكن أحدهما أرجح من الآخر. وهذا الرجحان هل هو مطلق أم باعتبار كل فقيه؟ باعتبار كل فقيه، كما سيتضح أكثر ويتجلى أكثر من خلال المضي في هذه الرسالة. قال: معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام الشرعية يخرج ماذا؟ الأحكام اللغوية، الأحكام العقائدية، الأحكام الفلسفية مثلا، وبقية الأحكام. إذن هي الأحكام الشرعية. قال: التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد، وهذه صفة للمعرفة، صفة للمعرفة. ولذلك الفقه هو معرفة، في الاصطلاح الشرعي، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد، نعلم بأن هذه المسائل ليست هي من قبيل بقية الفنون التي يذكرها العلماء، وإنما هي من المسائل التي هي محل اجتهاد، محل اجتهاد. طيب، إذن سيأتي المصنف بعد قليل ليعرف أصول الفقه باعتباره لقبا، يعني عفوا سيعرف هاتين المفردتين باعتبارهما لقبا على هذا الفن، وهو فن أصول الفقه. وهذه حقيقة من الملحوظات على المصنف، أنه أحيانا يؤخر ما حقه التقديم، يؤخر ما حقه التقديم، وهذا تكرر في هذه الرسالة مرات يلحظه طالب العلم وسيمر معنا بإذن الله تعالى. فضل.
قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الأحكام سبعة. الأحكام سبعة. أولا، الأحكام جمع حكم، والحكم هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأن القاضي يمنع، فالقاضي مجبر والمفتي مخبر، ولذلك الحكم هو المنع. الحكم في اللغة هو المنع، ولذلك يقول الأول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أذر اليمامة لا تواري أرنبة. والمعنى بأن الحكم في اللغة معناه المنع، معناه المنع، ولذلك سمي القاضي حاكما لأنه يمنع كما ذكرت، فالقاضي مجبر والمفتي مخبر. والحكم في المعنى الاصطلاحي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. ومعرفة تعريف الحكم مهم جدا من حيث الاصطلاح، لأنه سيظهر لنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من جمعه الأحكام السبعة. ولذلك يقول العلماء: الحكم اصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب أو تخيير أو وضع. ما دل عليه خطاب الشرع، ما هو خطاب الشرع؟ الكتاب والسنة، لأنهم المصدران، المصدران اللذان يؤخذ منهما الأحكام الشرعية. والأصل أيضا الكتاب، لكن السنة تأتي أيضا بأحكام تزيد على الكتاب، فالله تعالى أنزل القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. قال جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى قبل ذلك يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما دل عليه خطاب الشرع، خطاب الشرع الكتاب والسنة. وبالنسبة للإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة، الإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة. وأدلة الشرع ليست محصورة في هذه الأربع، وإنما هناك أدلة مختلف فيها كثيرة، أدلة مختلف فيها كثيرة. قال رحمه الله تعالى: المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، والمقصود بالأفعال هنا يعني الأقوال والأعمال، وإن كان التعبير بالأعمال أفضل، لأن العمل يدخل فيه القول والفعل، يدخل فيه القول والفعل. المتعلق نقول أفضل بأعمال المكلفين، أعمال المكلفين، لأن العمل يطلق على القول وعلى الفعل، فهو أفضل من التعبير بالأفعال، أعمال المكلفين. طيب من هم المكلفون؟ المكلف في اصطلاح الفقهاء العاقل البالغ، دائما المكلف العاقل البالغ من المسلمين، طبعا من المسلمين. ولذلك العلماء يختصرون ذكر الصفات أو شروط التكليف فيقولون: المكلف، المكلف يراد به العاقل البالغ، يراد به العاقل البالغ. إذن المكلفين، قال المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين، والمكلف يراد به البالغ العاقل. وأيضا هناك غير مكلفين لكن مخاطبون ببعض الأعمال، ببعض الأعمال، وهذا يأتي في أبواب الزكاة وفي أيضا الجنايات وشيء من هذا القبيل. والتكليف إلزام ما فيه كلفة، التكليف إلزام ما فيه كلفة، وفي الاصطلاح طلب ما فيه مشق، طلب ما فيه مشق. طبعا مصطلح التكليف هذا محل بحث عند أهل العلم، علماء الأصول والفقهاء يستعملونه كثيرا، وبعض العلماء لا يرى أن في الشريعة شيء اسمه تكليف، يعني لم يرد لفظة التكليف في الشريعة، وهذا ما نبه عليه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، قال لم يرد في الشريعة ما يعني يسمى تكليفا بالمعنى الذي يريده بعض العلماء من علماء الأصول، وإنما هي أعمال، لكن عموما العمل على ما يذكره العلماء من التعبير بالتكليف، التعبير بالتكليف. قوله من طلب، قول في التعريف من طلب، طبعا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، من طلب أو تخيير أو وضع، أو وضع. الطلب إما أن يكون فعلا، طلب فعل، عفوا طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك، هذا هو الطلب. الطلب على نوعين، إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. طلب الفعل هو الأمر إن كان على سبيل الإلزام فيكون واجبا، وإن كان على غير سبيل الإلزام فيكون مندوبا، يكون مندوبا، اللي هو السنة، يعبرون عنها بالسنة والمندوب والنافلة والتطوع. وأما طلب الترك فهو النهي، النهي إن كان على سبيل الإلزام فإنه محرم، وإلا فهو مكروه، وإلا فهو مكروه. واضح؟ من طلب أو تخيير أو وضع. إذن الطلب على نوعين، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل إن كان على سبيل الإلزام يسمى ماذا؟ أمرا، يسمى واجبا، يسمى واجبا، وإن كان على غير سبيل الإلزام يسمى مندوبا. وأما الترك، طلب الترك فهو النهي، فإن كان على سبيل الإلزام فيكون محرما، يكون محرما، وإلا يكون مكروها، يكون مكروها. قال أو تخيير، أو تخيير. التخيير يراد به المباح، وهو أحد الأمور التكليفية الخمس، أحد الأمور التكليفية المباح، وسيأتي الحديث عنه بتفصيل. أو وضع، الوضع، وهذا يسمى الحكم الوضعي، لأن عندنا الأحكام على نوعين من حيث الجملة، الحكم الشرعي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي، عفوا، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ما هو؟ هو ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو ترك أو تخير، هذه الأحكام التكليفية عموما الخمسة. الأحكام الوضعية ما دل عليه خطاب الشرع من شروط أو أسباب أو موانع، أو موانع، وهذه ليست من فعل، لا تطلب من فعل المكلف، لا تطلب من فعل المكلف. مثال من الموانع وجود الحيض عند المرأة، فالمرأة مكلفة مطالبة بالصلاة، لكن يحرم عليها أن تصلي إذا وجد المانع. ما هو المانع؟ وجود الحيض، وجود الحيض. كذلك الصلوات الخمس تجب ببداية الوقت، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس. إذن هذا شرط من شروط، هذا سبب من أسباب وجوب الصلاة، دخول الوقت، وجد السبب، وجد السبب. وهكذا بقية الأحكام الوضعية التي سيأتي التفصيل فيها بتوسع. طبعا المصنف رحمة الله عليه أشار إلى اثنين من الأحكام الوضعية، وهي الصحيح والباطل، الصحيح والباطل. طبعا بعض الفقهاء أو بعض العلماء اعتذر للمصنف أنه ذكر هذه السبعة الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية، قالوا هذا قبل أن يستقر التقسيم عند العلماء بذكر يعني الأحكام التكليفية وفي مقابلها الأحكام الوضعية. وبعض العلماء قالوا بأن المصنف رحمة الله عليه من نظر في تصانيفه علم بأنه قصد هذا، وأن ذكره للأحكام الوضعية مع الأحكام التكليفية للإشارة إلى عموم الأحكام، عموم الأحكام، لأن الرسالة مختصرة، ولذلك قالوا هو أراد هذا وجمعها في مقام واحد. وطبعا طريقة الفقهاء، طريقة علماء الأصول، أنهم يفرقون بين الأحكام التكليفية الخمسة وبين الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية كثيرة جدا. المصنف ما أشار إلا إلى حكمين، وهو الصحيح والباطل، وسيأتي بإذن الله تعالى التعريف، تعريف الصحيح وتعريف الباطل في وقته أو في محله. نعم.
قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم. الآن شرع في ذكر أقسام الحكم التكليفي، وبدأ يعرف الأحكام التكليفية. قبل ما أبدأ بالتعليق على ما ذكره رحمة الله عليه، أنبه إلى مسألة، وهي أن علماء الأصول وعلماء المنطق أيضا يعرفون الشيء بأحد أمرين: إما بحده أو برسمه، إما بحده أو برسمه. تعريف الشيء بحده يعني بحقيقته وماهيته، وأما تعريف الشيء برسمه إنما يكون بأثره أو بحكمه. واضح؟ تعريف الشيء إما أن يكون بحده أو برسمه. بحده أن يعرف الشيء، يعرف حقيقة الشيء، ذات الشيء، أن تعرف ذات الشيء. أما برسمه بأن يكون تعريفه بحكمه أو بأثره. واضح؟ اتضح هذا؟ طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي التعريفين هنا؟ الحد ولا الرسم؟ الرسم. عرفه برسمه ولم يعرفه بحده، وهذا منتقد عند أهل العلم، هذا منتقد عند أهل العلم. ما يعرف الشيء برسمه يعني بأثره، فهو الآن عرف الواجب بأثره ولم يعرف الواجب بحق، وكذلك المندوب والمحرم والمكروه، كل هذا عرفه بماذا؟ عرفه برسمه ولم يعرفه بحده. ولذلك قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أذن؟ كم باقي؟ طيب، إذن قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو تعريف الواجب. إذن هذا تعريف بالرسم وليس بالحد. والواجب هو أحد أقسام الحكم التكليفي، والواجب في اللغة الساقط واللازم. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. ولذلك الواجب في لغة العرب هو لازم. إذن الواجب في لغة العرب هو اللازم والساقط، اللازم والساقط. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط، أول ساقط. ولذلك يقول تعالى قبل ذلك: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض. الواجب هنا كما ذكرت بأن المصنف رحمة الله عليه عرفه بالرسم يعني بالأثر، عرفه بالأثر. وإلا التعريف السليم بالحد يكون ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا تعريف حقيقة الواجب، تعريف حقيقة الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. مثل ماذا؟ الصلاة، الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب الشارع الفعل هنا طلبا جازما. ولذلك سنمضي على هذه القاعدة حتى نختصر الوقت في المندوب وفي المحرم وفي المكروه، ولا نكرر الكلام؟ ها؟ طيب المندوب يقول إيش؟ ما عرفه قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تعريف سليم؟ الجواب لا. لماذا؟ عرفه بالرسم وليس بالحق. طيب ماذا يكون التعريف السليم قبل ما نبدأ؟ ها؟ أحسنت، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. المحرم يقول ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا تعريف بالرسم. طيب التعريف السليم، ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام، أحسنت. المكروه كذلك. فخذوها قاعدة وعلقوا عليها في الكتب التي عندكم. طيب، إذن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهذا طبعا بالمناسبة طريقة علماء الأصول الذين يكتبون، لا يكثرون من ذكر الأمثلة، وإنما يذكرون بعض الأمثلة حتى يعدون من يغرق في ذكر الأمثلة أنه خالف منهج علماء الأصول. لماذا؟ لأن طبيعة هذا الفن هو البحث في الأدلة الإجمالية. الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، النهي يفيد التحريم، هكذا بقية الأحكام. هذه طريقة هذا الفن. هذه أما مسألة الأمثلة هذه في القواعد الفقهية، في فن القواعد الفقهية السمة البارزة لمن يكتب فيها الإكثار من الاستشهاد بالأمثلة أو ذكر النماذج. طيب، الواجب له تقسيمات باعتبارات متعددة، الواجب له تقسيمات باعتبارات متعددة. فالواجب باعتبار الفعل على قسمين، واجب معين وواجب مخير، واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين هو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه، هذا واجب معين. لماذا قالوا معين؟ لأن المخاطب به عين المكلف، وأقيموا الصلاة، أنت مطالب بإقامة الصلاة، هل ينوب أحد عنك بهذه الصلاة؟ الجواب لا. إذن واجبة عليك عينا. الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن أنت مطالب بالصيام عينا، فما أحد ينوب عنك تقول صم عني يا فلان، هذا هو الواجب المعين. الواجب المخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة، وهذا القيد مهم، هذا القيد مهم، لأن نحن الآن قسمنا الواجب باعتبار الفعل، باعتبار الفعل. وأمثل شيء على الواجب المخير ما يتعلق بالكفارة، الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالمكلف مخير بين فعل واحد من هذه الأشياء الثلاث، فهو مخير بين فعل واحد من هذه الأشياء الثلاث. القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار الوقت، باعتبار الوقت، فهو أيضا نوعان، واجب مضيق وواجب موسع، واجب مضيق وواجب موسع. ما تعريف الواجب المضيق؟ هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، مثل صوم رمضان، صوم رمضان هذا واجب معين، واجب عفوا مضيق، واجب مضيق، فلذلك الإنسان يصوم هذا الشهر متتابع من أوله إلى آخره، ولذلك قال واجب مضيق، واجب مضيق. حتى إن المكلف لا يجوز له أن يدخل صياما على صيام رمضان، للقاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل، فهو مشغول بواجب مضيق جدا وهو الصيام. أما الواجب الموسع فهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. الواجب الموسع هو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. مثل ماذا؟ الصلاة. الصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فوقتها متسع، وقتها متسع. يعني مثلا صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا الوقت كله واجب لكنه موسع، فمن أوقع الصلاة في وقتها أو في أول وقتها أو في أوسطه أو في آخره فقد أتى بالواجب. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وكذلك يذكرون من الواجب الموسع القضاء، قضاء رمضان. قضاء رمضان واجب تشتغل به الذمة لكنه موسع، بدليل أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب. طيب، القسم الثالث من أقسام الواجب باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، فهو واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. النوع الأول واجب عيني، وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة الصلاة، مسألة الصلاة واجب، الواجب المعين. هنا باعتبار الفاعل واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، ومن ذلك من الأمثلة على ذلك الصلوات الخمس. الواجب الكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، ولذلك يقولون إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نلحظ أن الواجب العيني المخاطب منه من؟
الفاعل،
ذات الشخص، الفاعل ذات الشخص. أما الواجب الكفائي فالمطالب ما هو؟
الفعل،
وقوع الفعل، وقوع الفعل. قالوا صلاة الجنازة واجبة وجوبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الأذان على طبعا خلاف، قالوا واجب كفائي، إذا أذن واحد في البلد سقط الإثم عن الباقي. وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها العلماء، ويقولون بأن الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. الكفائي المطالب الفعل، والعيني المطالب الفاعل، المطالب الفاعل. هذه تقريبا بعض تقسيمات الواجب، وإلا من علماء الأصول من توسع وذكر مجموعة أقسام للواجب، لكن كلها ترجع إلى هذه الثلاث. نعم.
قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
المندوب
قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح،
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
طيب، قال المندوب، المندوب يعني من حيث اللغة، أو الندب من حيث اللغة، الدعاء. الندب هو الدعاء، لأن الدعاء هذا أو المندوب في لغة العرب يطلق على الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني يدعوه، حين يندبهم يعني يدعوه. قال المصنف رحمة الله عليه في تعريف المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقلنا هذا تعريف بماذا؟ بالرسم، وليس بالحد، وليس بالحد. إذن هو منتقد، ويكون التعريف السليم ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. غير جازم، هذا هو المندوب. المندوب طبعا هو خادم للواجب، المندوب خادم للواجب، ولذلك جاءت الشريعة فشرعت هذه التطوعات والمندوبات لأنها تقود إلى بقاء الواجب، تقود إلى بقاء الواجب. ولذلك يقول الشاطبي رحمة الله عليه: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدم له أو تذكار به، كان من جنسه الواجب أو لا. فالذي من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار وتأخير السحور إلى آخر ما قال، إلى آخر ما قال. وكلامه يشير إلى هذه القاعدة العظيمة التي في الواقع إذا وجدتها يعني في دنيا الناس تجدها عمليا واقعة. فالذي يخل بالمندوبات يعود الخلل على الواجبات، والذي يحافظ على المندوبات بالمجزوم أنه سيحافظ على الواجبات، هذا إذا كانت من جنسها. طبعا علماء الأصول يقولون بأن المندوب مأمور به، لكن أمر غير إلزام، أمر غير إلزام، ولذلك يذكرونه في الطلب لما يعبرون عن الطلب الأمر، الطلب الذي هو طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل هو الأمر، إما أن يكون على جهة الإلزام فيكون واجبا، وإلا كان مندوبا، وإلا كان مندوبا. ولذلك المندوب من حيث الأصل هو يدخل تحت الواجب. المندوب له أسماء كثيرة، من أسمائه السنة، المستحب، التطوع، النفل، الرغائب أو الرغيبة، وغير ذلك مما ينصون عليه. بالنسبة للمباح طبعا سيأتي في مقام آخر التوسع في ذكر المندوب. المباح قال رحمه الله تعالى: المباح هو، ذكر المباح قال: عرفه برسمه أيضا، فقال: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يقول: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا أيضا تعريف بالرسم وليس بالحد. إذا أردنا أن نعرفه تعريفا بالحد نقول: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يعني المباحات كثيرة جدا، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة والجواز. ولذلك مثلا في قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قال العلماء أن المباشرة في ليالي الصيام على الإباحة، على الإباحة. كذلك الاغتسال الذي صورته صورة اغتسال جنابة أو حيض أو نفاس إذا كان بقصد التبرد، هذا أيضا على الإباحة. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر هو الواجب والمندوب على التقسيم اللي ذكرنا، لأنه مأمور بهما من حيث الجملة. وما لا يتعلق به نهي أو ولا نهي، المقصود المحرم والمكروه على ما ذكرنا فيما سبق. قال: لذاته، لذاته. هذا القيد مهم جدا، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى غيره أخذ حكم المقصد، أخذ حكم المقصد. أما المباح لذاته فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا إذا كان لذاته. إذا كان وسيلة لغيره فإنه يأخذ حكم الوسيلة وجوبا، وجوبا أو ندبا أو تحريما أو كراهة. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، فقد تكون الوسيلة مباحة لكن تقود إلى واجب، إذن هي واجبة. وسيأتي ذكر المصنف: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله. إذن قبل الأذان ذكرنا المباح، وقلنا إذا كان هو، ذكر العلماء بأنه هو المباح، يعني هو محل انتقاد عند بعض العلماء كيف يدخل في الأحكام التكليفية وهو لم يطلب الشارع
فعله ولا تركه. ولذلك قلنا بأنه إذا كان لذاته فيكون متروكا يعني على الأصل، وأما إذا كان وسيلة إلى غيره فإنه يأخذ أحكام الوسيلة. وبعض العلماء ذكروا بأن هناك طوائف حرمت ما أحل الله وأباح الله، ولذلك أدخل العلماء المباح من هذا بهذا الاعتبار أو من هذا الباب، لأن الله تعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك إذا اعتقد شخص مثلا حرمة الخبز مثلا مع أن الخبز مباح، نقول هنا دخل في مسألة عظيمة. فأحيانا قد يكون وضع العلماء المباح بهذا من هذا الباب. طبعا الإباحة ترد في نصوص القرآن والسنة بصيغ متعددة، أو ترد في يعني بسياقات متعددة، منها إذا جاءت بذكر الأدلة، جاءت بذكر نفي الإثم والجناح، نفي الإثم والجناح والحرج. يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا يدل على الإباحة. قل جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج. وأيضا مما تعرف به الإباحة النص على الحل، النص على الحل، مثل ما ذكرت قبل قليل آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كذلك عدم النص على التحريم دليل على الإباحة، مثل ما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. ولذلك عدم النص على التحريم هذا يشير إلى أن الأمر على الإباحة. كذلك الامتنان، إذا جاءت النصوص مساقة سياق الامتنان في الأعيان مثلا، في المنافع، الأعيان التي فيها منافع، كذلك هي على الإباحة. من ذلك قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أحيانا قد تكون قرينة تصرف الأمر الواجب إلى الإباحة، مثل قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذه ستأتي معنا في الأمر، الأمر بعد النهي يحمل على ماذا، وستأتي في بابها. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الاصطياد هنا واجب؟ الجواب لا، وإنما هو من قبيل الإباحة. بعض العلماء يقول يرجع الأمر إلى ما كان عليه، فيها ثلاثة أقوال لعلماء الأصول سنفصلها بإذن الله تعالى في محلها. طيب أيوة، قرأت المحظور.
قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
طيب المحظور يعني الحرام أو المحرم، المحظور يعني الممنوع، لأن المحظور هو الممنوع، واسم مفعول من الحظر يعني المنع. المحظور اسم مفعول من الحظر وهو المنع، والمقصود به المحرم. ولذلك قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما كان عطاء ربك ممنوعا عن أحد. المصنف رحمة الله عليه عرف المحظور بالرسم ولا بالحد؟ بالرسم. وتعريفه بالحد يكون ماذا؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلبا جازما. أما المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم كما سيأتي. ولذلك المحظور ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلبا جازما، يعني مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، عقوق الوالدين مثلا، كذلك الغيبة والنميمة والكذب، وبقية الذنوب التي جاءت نصوص الوحيين بالتنبيه عليها والتحذير منها. المكروه قال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، وهذا كما قلنا لكم بأنه تعريف بالأثر، بالحكم، ويكون تعريفه المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، غير جازم. المكروه طبعا من حيث التعريف اللغوي أيضا هو اسم مفعول مشتق من الكراهة وهي البغض، فالمكروه بمعنى المبغض، المبغض. والمكروه إذن تعريفه بالحد ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. طبعا ذكر القسمة بين الحرام والمكروه هذه جاءت متأخرة، وإلا اصطلاح السلف كان على أن المكروه يشمل جميع المحرمات، يشمل جميع المحرمات، وهذا ما كان يعبر عنه الشافعي في كلامه، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولما سئل عن بعض المحرمات قال أكره ذلك، سئل عن الذبح للزهرة قال أكره ذلك، يعني محرم، وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا هو هذه طريقة القرآن، ولذلك في سورة الإسراء لما ذكر الله عز وجل الشرك والقتل وأكل مال اليتيم وعدم الوفاء بالعهد، كل هذه كبائر وعظائم، ماذا قال في آخر الآيات؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرما، مكروها يعني محرما. وبعدما بدأ التصنيف في أصول الفقه اصطلحوا على هذه القسمة، اصطلحوا على هذه القسمة. وإلا قديما كانوا يقولون الكراهة على نوعين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، ثم استقرت المصطلحات فأصبح المكروه يطلق في مقابل ماذا؟ مقابل المحرم، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. ولذلك العلماء في اصطلاحات المكروه نستطيع أن نحصرها في ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وهذا قلنا لكم اصطلاح من المتقدمين مثل الإمام الشافعي وأحمد، ولذلك كانوا يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة، بلفظ الكراهة. وبعض العلماء يعتذر لهم، يقولون بأنهم كانوا يقولون هذا يعني تورعا وحذرا من الوقوع في النهي الوارد في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمقصود بأن هذا كان مصطلح المتقدمين، ولذلك الشافعي رحمة الله عليه أو الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يعبر كثيرا عن هذا بالكراهة، مثلا ورد عنه من كلامه أنه قال كان يقول أكره المتعة والصلاة في المقابر، مع أن المنصوص عنه التحريم، المنصوص عنه التحريم. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن الكراهة يراد بها طبعا من حيث التقسيم أولا التحريم، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن ينتبه، يعني لعلك تقف على عبارة للإمام الشافعي يقول أكره ذلك وهو محرم، أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أكره ذلك وهو محرم، تنتبه. المقصود بالكراهة هنا ما هي؟ التحريم. وشمس الدين ابن القيم في إعلام الواقعين ذكر فصلا جميلا في هذه المسألة وضرب أمثلة على ذلك تراجعونه، ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر فصل في هذه المسألة وكيف أن الإمام أحمد كان يعبر عن الحرام بالكراهة ومراده التحريم. الثاني ما يسمى بالكراهة التنزيهية، يعني ما نهي عنه نهيا تنزيهيا وليس تحريميا، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، استقر عليه الاصطلاح الذي عند العلماء، إذا قالوا مكروه فيريدون به الكراهة التنزيهية، إلا أن تدل قرينة على أن المقصود به الكراهة التحريمية. الثالث من الاصطلاحات في هذه المفردة أو اللفظة ترك الأولى، مقصود به الكراهة ترك الأولى، يقولون مكروه والمقصود بأنه تركه أولى، تركه أولى. وهذا يعني كثيرا ما يعبر عنه من يعني يفتي الناس ويتصدى للفتوى، يكثرون من هذا، يكثرون من هذا. نعم اي نعم، لا يعاقب اذا كان كراهه تنزيهي، اذا كان كراهه تنزيهي. طيب الاخوه اعطونا يعني هدايا على اسئله نطرحها عليكم. طيب السؤال الاول، اذكر ثلاث تنبيهات على رساله الورقات باختصار حتى نعطيك جائزه. ثلاث تنبيهات. طيب، قال بأن المؤلف ما ذكر يعني مقدمة، ولا ذكر البسملة ولا الحمدلة ولا الصلاة، لأن الرسالة مختصرة. طيب ثانيا، طيب استعن بصديق مخال ساعدونا، ولا يلا ساعدوا علشان نعطيه الهدية. ها ايوه، ما استوعب مسائل أصول الفقه. طيب ثالثا، أعطاك هدية، اعتذر فقال هي ورقات، اعتذر قال هي ورقات. ها أحسنت، يعني فات يعني أخر محقه التقديم. تفضل. السؤال الثاني، عرف الواجب بالحد، هذه كثرنا منها، اللي جميع الأيدي ترفع. أنت أي أحسنت، بارك الله فيك، هذا حد بالحد. ها طبعا يمكن تفننون العلماء ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعبرون يعني هو لا مشاحة في الاصطلاح. طيب السؤال الثالث، اذكر نوعي الواجب باعتبار الوقت مع الأمثلة. من الجهة باعتبار الوقت، واجب معين، واجب موسع. ها باعتبار الوقت. أحسنت، كم باقي من الوقت؟
4 دقائق.
طيب نسألكم بس من دون هدايا، ها؟ هذه أسئلة خالصة لله. طيب الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى، لأنه باقي 3 دقائق تقريبا عن الإقامة، يعني نجملها، الواجب باعتبار إيش؟
الفعل.
الفعل باعتبار الفعل ما هو؟ أحسن. طيب مثال على المعين، الصلاة. والثاني الكفارة. أحسنت، الواجب المخير. طيب بالنسبة لإطلاقات المكروه عند العلماء، يذكرون بأن لفظة المكروه تطلق على 3 أشياء، ما هي؟ أبو إبراهيم، التحريم والكراهة التنزيهية وترك الأولى. طيب المصطلح عند المتقدمين بالنسبة للمكروه، ها؟ التحريم. التحريم طيب المصنف قال ورقات، ما قصده بهذا؟ ما أدري ذكرناه ولا لا. ورقات هو قصد أحد أمرين، ذكرناه ولا لا؟
لا ما ذكرناه.
يلا طيب جيبوها أنتم. ها أي أمامه. طيب يعني إذا قال هذه ورقات، المقصود هو الاعتذار بأنها قليلة، وورقات جمع مؤنث سالم، هي من جموع القلة، ولذلك قال ورقات. طيب فيه فائدة ثانية. أحسنت، جزاك الله خير، هذا للتحفيز ورفع الهمة على أساس تحفظ وينشط لها طالب العلم، مثل قول الله عز وجل أياما معدودات، أياما معدودات، حتى إن المسلم ينشط لها ويجتهد في ذلك. طيب نلتقيكم في الفترة الثانية إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.